وامتحنه بالعبادات والطاعات وجعله بين نوعين من أنواع المخلوقات، نوع أسمى منه وهو الملائكة الكرام، محبهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وصنف أدنى منه وهو الحيوان البهيمي، لم يكلفه الله بالتكاليف وسلط عليه الشهوات. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف ممتحن بالشهوات. فإذا هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام. وإذا ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى من البهائم، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي أبلغ وأكبر من الحجة القائمة على الحيوان. ولذلك قال الله تعالى في وصف المشركين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال في وصف اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال في وصف رجل منهم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يتبعون الشهوات يلتحقون بهذه البهائم بل يكونون أخص منها، فقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية أي هم شر ما خلق الله، فهم شر من الكلاب والحمير والخنازير وغير ذلك من أنواع المخلوقات، هم شر من كل ذلك لأنهم خالفوا ما خلقوا من أجله بالكلية. والإنسان خلقه الله جل جلاله لعبادته، وقال في ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبقدر أدائه لهذه الحكمة التي من أجلها خلق تزداد قيمته ويعلو قدره، وبقدر نقصه من ذلك تنحط قيمته ويوضع من قدره. فهذا الجهاز مثلا صنع لتكبير الصوت، فإذا فقدت منه هذه المصلحة بالكلية ولم يكبر الصوت لم يشتريه أحد ولم يكن له قيمة. وبقدر دقته في أدائه لما صنع من أجله تزداد قيمته ويرتفع قدره. فكذلك الإنسان إذا خلا من عبادة الله بالكلية لا خير فيه وليس له أي ثمن، يرمى في القمامات. وإذا أتقن العبادة إتقانا كبيرا ازدادت قيمته وارتفع مستواه. وبين المقامين مستويات كثيرة، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء، وذلك لتباعد منازلهم. فإذا أدركنا ذلك عرفنا أن العبادة لا يمكن أن نأخذها بآرائنا واجتهاداتنا، وإنما هي تقرب إلى الله، ولا يتقرب إليه إلا بما شرع، لأنه غني عنا وعن أفعالنا وتصرفاتنا. وقد قال في الهدي: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلا يمكن أن يبلغ العباد أن يوصلوا نفعا أو ضرا إلى الله جل جلاله، فالله هو الغني الحميد، لو شاء ما خلقهم أصلا، فلذلك لا يمكن أن يصلوا إليه بنفع ولا بضرر، فلا يمكن أن يتقربوا إليه إلا بما شرع، ولذلك لم يتركهم سدى ولم يهملهم، وإنما أقام عليهم الحجة وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد طفى على آذار المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء مصدقا لما بين يديه من الحق مهيمنا عليه بهذه الشريعة القاتبة الناسخة لكل ما سبق المبينة للحق، وهي الدين عند الله، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلا يقبل الله من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عبادة ولا دينا إلا اتباعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قامت حجة الله البالغة على الثقلين الإنس والجن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبين لنا فيها ما يرضي ربنا جل جلاله، فبين أن الله بنى هذا الدين على 5 أركان هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول. والشهادة معناها أن يحصل العلم لدى الإنسان بأمر ثم يعبر عن ذلك العلم الذي حصل لديه، ولذلك لها 4 مقامات. المقام الأول العلم الجازم واليقين الذي لا يقبل الشك، فالإنسان إذا كان جاهلا بشيء فشهد به فهو شاهد زور يشهد على ما لا علم له به، فلا بد من العلم في الشهادة، ولذلك قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، فالشهادة لا تكون إلا على المعلوم. المقام الثاني من مقامات الشهادة النطق بها، فالإنسان إذا علم أمرا ما ولكنه كتمه ولم يصرح به فهو شيطان أخرس، عرف الحق فلم ينطق به فيكون غاشا للناس حين كتم عنهم الحق ولم يبينه لهم ولم يبلغه. والمقام الثالث أو المقام الثالث من مقامات الشهادة هو الالتزام بمقتضاها، فالإنسان إذا أقر أن له أن عليه حقا لفلان ولكنه لم يؤدي ذلك الحق إليه، أقر لفلان بدين قدره كذا وكذا ولكنه لا يريد قضاءه ولا تسديده أبدا، ما فائدة هذا الإقرار؟ لم يترتب عليه شيء، لأن الإقرار فائدته أن يترتب عليه مقتضاه. فكذلك الشهادة، أنت إذا شهدت أن لا إله إلا الله معنى ذلك أنك مقر أن الله يستحق العبادة وأنه وحده الذي يستحقها وأنه هو وحده الذي يستحق التشريع فيأمر وينهى وأنه وحده ديان السماوات والأرض الذي يستحق أن يتوكل عليه وأن ترفع إليه ليكف بالحوائج وأن يرغب في لقائه وجواره وأن من دونه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. معنى شهادتك أن لا إله إلا الله أنك رضيت به ربا ورضيت به إلها ورضيت به حكما. أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ لا بد أن تقتضي هذه الشهادة منك الرضا به، فلا تطلب تشريعا من غيره، ولا تطلب توكلا إلا عليه، ولا تصرف شيئا من عبادتك إلا له، لا صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا نذرا ولا ذكرا ولا دعاء ولا استغاثة ولا غير ذلك. كل ذلك شهدت أن الله وحده هو الذي يستحقه، لأنك آمنت أنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وآمنت بقدرته على خلقه، وآمنت أن كل شيء بعلمه، أنه لا تخطر خطرة في قلب إنسان إلا بعلمه، وأنه مع كل إنسان، فجميع الداعين والرامين والذين تعج بهم المشاعر المقدسة وترونهم الآن لا يحجب أحد منهم أحدا، والله جل جلاله يسمع كلامهم جميعا ويسمع دعاءهم، ولا تختلط عليه حوائجهم ولا أرزاقهم، وهو أسرع الحاسبين، لا يشغله شيء عن شيء. كذلك تقتضي منك هذه الشهادة أن تحبه جل جلاله حبا شديدا، والحب له خمسة أسباب. السبب الأول الكمال والجمال، فكل جميل محبوب، والله جل جلاله هو الذي اتصف بالجلال والجمال والكمال، وكل نقص عليه محال، فيقتضي ذلك تمام محبته جل جلاله. السبب الثاني من أسباب المحبة حسن المعاملة، فكل من كان من المخلوقين حسن الخلق أحبه الناس لحسن خلقه، أحبه الناس لحسن خلقه، والله جل جلاله هو الذي أحسن معاملتنا فلطف بنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، ثم أخرجنا بعد ذلك إلى هذه الحياة وقد مهد لنا هذه الأرض وأجرى فوقها هذا الهواء الذي نتنفس به وهذا الماء الذي نشربه، وأخرج منها زرعها ومرعاها وهيئها لسكنانا وجعل فيها أرزاقنا، فهو الذي لطف بنا ورأف بأنواع اللطف والرأفة التي لا يمكن أن نعدها ولا أن نحصيها، أنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. هذه الرحمة هي التي تجعلنا الآن نتجالس ونتزاور ويحب بعضنا بعضا وينظر إليه ويساعده، لولا هذه الرحمة لكان بين الناس من التقاطع والجفاء والبغضة ما لا يخطر على بال، لكن الله رحمهم برحمته فجعلهم يتعاونون وجعلهم يؤدون حق القرابة والجوار وغير ذلك من الحقوق، ولولا هذه الرحمة لضاعت هذه الحقوق كلها. وهذه الرحمة ننال الآن حظنا منها وهي رحمة واحدة، فيزداد رجاؤنا في حظنا من 99 رحمة أعدها الله لعباده المؤمنين في الجنة. كذلك السبب الثالث من أسباب المحبة الرجاء، فكل من ترجو منه خيرا في المستقبل تحبه وتحب دوام نعمته لأنك تريد منه الخير، والله جل جلاله هو الذي ترجو أن يمتعك بالعافية في الدنيا وأن يوفقك للطاعة وأن يحول بينك وبين المعصية وأن يسبل عليك أفضاله وأنعامه في هذه الحياة وأن يثبتك عند الموت بالقول الثابت وأن يحسن خاتمتك وأن يثبتك عند السؤال وأن ينور لك في قبرك وأن يعطيك فيه عيش السعداء، وترجو كذلك منه أن يحشرك تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وترجو منه أن يعطيك كتابك بيمينك وأن يثبتك على الصراط وأن يثقل موازين حسناتك وأن يظلك في ظل عرشه وأن يدخلك جنته وأن يرزقك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء وأن يرزقك لذة النظر إلى وجهه الكريم. هذا ترجوه كله وأضعافه من عند الله جل جلاله، ولا ينقطع رجاؤك منه بقدر معرفتك له. كلما ازدادت معرفتك بالله كلما ازداد رجاؤك له، لأنك تعرف من أفضاله وألطافه وخيره ونعمته وسخائه وجوده ما لا يخطر على بال. حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك، لطف بك وأنت جنين في بطن أمك وأنت تسبح 9 أشهر في بركة من المياه لا تدخل في أنفك ولا في عينيك ولا في أذنك ولا في فمك، لطف بك بأنواع الرزق، لطف بك في أمراضك وأسفارك. كم مرة تعرض كل إنسان منكم لكثير من الضوائق والمشكلات فأخرجه الله منها بلطفه ورحمته. وفي كثير من الأحيان يأتيه رزقه من غير سبب، لم يبذل أي سبب فيأتيه الرزق من عند الله عطية سخاء رخاء، لم يبذل فيها أي جهد. ولذلك قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: يا قلب ثق بضمان القادر الباري على يقين من الباري بإخباري، ولا تحرك بتدبير المعاشي يدا ولا لسانا بإيراد وإصدار. كم ليلة مت فيها بين أربعة يأس وفقر وخوف الذل والعاري، فبينما أنت فيها غير مجتهد ولا معلق تأميل بدياري، وافتك من نفحات الله سارية تأم دارك من دار إلى دار. فهذه ألطاف الله جل جلاله نقر بها له، نبوء بنعمة الله علينا ونعلم أنها الحق. كل إنسان منا إذا راجع نفسه تذكر أوقاتا هانت عليه الحياة وظن أنها القاضية، فوفقه الله وأخرجه من كبوته وأقال عثرته ورده إلى صحته بعد المرض الشديد أو بعد العناء الكبير. فكل ذلك من نعمه التي لا تحصى، فذلك مقتضي منا أن يزداد رجاؤنا لما عنده في المستقبل. إذا تذكرنا الموت وحسرته وسكرته نتذكر لطف الله جل جلاله. حال الموت نظيره أيضا حال حياتنا ونحن أجنة في البطون. كنا نعيش في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة البطن، وظلمة الجلد، جلد الأم. ومع ذلك ينقلنا الله من خلق إلى خلق لتركبن طبقا عن طبق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالذي لطف بك في الأحوال السابقة هو الذي ترجع منه اللطف في الأحوال اللاحقة. فالرجاء مقتضي منك لتمام محبته جل جلاله. السبب الرابع من أسباب المحبة هو العلاقة، فبينك وبين الله أكبر علاقة، علاقة الرب بمربوبه، علاقة العبد بمالكه، والعلاقة سبب للمحبة. فكل إنسان يحب بني عمه الأدنين، ويحب أقاربه، ويحب ولده الصغير الذي ليس جميلا ولا حسن الخلق ولم يصدي إليه معروفا ولا يرجو منه خيرا في المستقبل، يحبه لماذا؟ لعلاقته به. ونحن أكبر علاقة لدينا وأقواها هي علاقتنا بالله، لأنها تغنينا عن كل العلائق. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، كفى بالله، وما عند الله خير وأبقى. كثير منا مات عنه الأب، ماتت الأم، مات الأخ، مات الزوج، ماتت الزوجة، لكن بقي الله جل جلاله فأغناه عن كل ذلك. ولذلك يقول محمد فؤاد البابا لأحمد بيبة: تقلبت الدنيا كأن ليس حادث، وما اختل من صرف الزمان نظام. كلما ذهب أحد من الناس يكون كالماء غرفت منه الغرفة فالتأم وراءها كأن شيئا لم يحصل. فذلك دليل على أن علاقتنا بالله أقوى من علاقتنا بكل شيء. تعلق الإنسان بأرضه، بوطنه، بماله تعلق شديد، لكنه عندما يفارقه يسلوه وينساه. إذا أحببت مالا حبا شديدا فانظر إلى حالك بعد زواله وذهابه، فستجد أن نفسك ستسلوه. إذا فقدت حبيبا أيا كان فانظر إلى نفسك وتذكر حالك بعد موته بثلاث أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر، فستنساه وتسلوه. فلذلك في الله عوض عن كل هالك، والله جل جلاله فيه الغنى لمن توكل عليه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فلذلك علاقتك به مقتضية لتمام محبتك له، وهي المحبة التي لا تنقطع. يمكن أن تحب من لك به علاقة دنيوية، ولكن إذا أساء إليك أو عاملك معاملة غير حسنة ربما كرهته بسبب ذلك. لكن علاقتك بالله جل جلاله هي أقوى العلاقات، فلا يمكن أن تنقطع بوجه من الوجوه. فهو ربك وأنت عبده دائما، في الدنيا أنت عبد له، وفي البرزخ أنت عبد له، وفي المحشر أنت عبد له، وفي الجنة أو في النار أنت عبد له. فهذه العبودية مستمرة معك، فهي علاقة لا تنقطع. بينما العلاقات الأخرى، علاقة النسب تنقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. علاقة الجوار بمجرد خروجك من بلدك وتوطنك لبلد آخر تنقطع هذه العلاقة، وهكذا. فلذلك أقوى العلاقات وأوثقها علاقتك بربك، فينبغي أن تأنس به أنسا حقيقيا، وأن تتوكل عليه فتكون معه دائما، فتعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا بد أن يكون حالك صادقا عندما تقول فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فقد تراب تراب. السبب الخامس من أسباب المحبة الإحسان والإنعام. فالله جل جلاله قد أعطاك من أنواع العطايا ما لا يمكن أن تعد ثمنه ولا أن تحصيه. حتى لو كنت أفقر الناس في الحياة الدنيا، عطايا الله عندك لا حصر لها. جاء رجل الحسن البصري يشكو إليه ضيق ذات اليد والفقر، فقال ما أراك فقيرا؟ فقال رحمك الله أبا سعيد، فوالله ما أملك دينارا ولا درهما ولا معاشا ولا لباسا إلا ما ترى. فقال إني أرى مالا كثيرا. قال وماذا؟ قال بكم دية عينيك؟ قال 1000 دينار دية كاملة. كم دية أذنيك؟ 1000 دينار دية كاملة. كم دية يديك؟ 1000 دينار. كم دية رجليك؟ 1000 دينار. كم دية لسانك؟ 1000 دينار. كم دية أذنك؟ 1000 دينار. كم دية أسنانك كلها؟ كل واحدة منها 5 من الإبل. كم دية أصابعك؟ كل إصبع 5 من الإبل. 5 من الإبل لا نولد، 50 من الإبل اليد الواحدة. وهكذا بدأ يعد له حتى أوصله 12000 دينار. فقال أنت تملك 12000 دينار والنصاب 20 دينارا فقط. فلذلك عطايا الله جل جلاله على كل واحد منا لا يحصيها. فما قاله الحسن البصري للرجل يمكن أن نقوله أيضا عن كل رجل في كل ثانية. كل هذه العطايا يمكن أن تمتع بها مثلا 100 سنة، يمكن أن تمتع بها 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة. فكل ثانية منها هي نعمة متجددة. لا يظن أن الإنسان أنه إذا خلق الله له عينين ولسانا وشفتين أن هذا كاف، وهو يدبر شؤونها ويقوم عليها. لا يستطيع دفع شيء عنها، ولا يستطيع تمتيع نفسه بسمع ولا بصر ولا جارحة، بل هو محتاج في كل لحظة لأن يجدد الله له هذه القوة والاستطاعة من جديد. كل لحظة بها إنعام بالبصر من جديد، والسمع من جديد، وقوة الحركة من جديد، وقوة العقل والتفكير من جديد، وهكذا. فهي نعم متجددة لا تحصى ولا تعد، وهي عطايا وافرة. فيداه سحاءان بالعطاء لا تغيضان الليل والنهار سبحانه وتعالى. لو قام الخلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم ومن إنسهم وجنهم فسألوه فأعطى كل إنسان منهم كل حوائجه وعشرة أضعافها معها، ما نقص ذلك شيئا مما عنده. آخر من يدخل الجنة رجل جاء يزحف على الصراط في أواخر الركب وقد فاته الناس، وهو يزحف 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 حتى نزل على الصراط. فكان يسأل الله وهو على الصراط أن يجيه من جهنم وأن يزحزحه عنها. فقال أرأيت إذا أنجيتك من النار وزحزحتك عنها أتسألني غير ذلك؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فلما نجا من النار كان وجهه إليها، فتأثر برائحتها وحرها، فصبر وقتا يسيرا، فقال يا رب زحزح وجهي عن النار كما زحزحت عنها جسدي. فقال ألم تعاهدني أن لا تسألني شيئا بعد أن أنجيك من النار؟ قال بلى، لكنك أكرم الأكرمين. فيزحزح الله وجهه إلى الجهة الأخرى فيرى شجرة خضراء جميلة، فيصبر وقتا ثم يقول: يا رب قربني إليها حتى أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ألم تعاهدني أن لا تسألني شيئا؟ فيقول: بلى، ولكنك أكرم الأكرمين. فيقربه إليها حتى إذا استظل بظلها وشرب من مائها رأى شجرة هي أحسن من الأولى، فصبر قليلا ثم قال: يا ربي قربني إلى تلك الشجرة فهي أحسن. فيقول: ألم تعاهدني أن لا تسألني شيئا بعدما أعطيتك؟ قال: بلى، ولكنك أكرم الأكرمين. فيوصله إلى تلك الشجرة وهكذا حتى يدخله الجنة، فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول: يا ابن آدم إنك لغدور، أدخلها بفضلي ورحمتي. فيدخلها فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، يظن أنها ملأة ما فيها مكان. فيقول: اذهب فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها. فيقول: يا ربي أتهزأ بي وأنت الملك؟ فيقول: لا، ولكن رحمتي وسعت كل شيء. فيدخل الجنة فيأخذ الدنيا كلها وعشرة أضعافها معها. هذا آخر من يدخل الجنة، وهو أضعف أهل الجنة مستوى فيها. الدنيا كلها من شرقها إلى غربها، من جنوبها إلى شمالها، وعشرة أضعافها معها. فإذا أدركنا ذلك عرفنا عطايا ربنا جل جلاله وسقاءه وكرمه، وهذا أمر لا يحصى. لو اجتمع الخلائق جميعا يريدون عد كرم الله وعطاياه وما بذل وما أعطى لم يستطيعوا أن يعدوا شيئا من ذلك ولا طرف عين. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه، هذه العطية الأولى، ومع ذلك بعدها عطية أكبر منها ثم هدى، لأن الخلق إذا لم تكن معه هداية فلا فائدة فيه. لذلك قال: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جائزة زائدة على الخلق الهداية. هذه الأسباب تقتضي منك محبة الله جل جلاله، وذلك هو تمام الإيمان به، وهو الذي يدفعك إلى عبادته وطاعته وترك معصيته. فإذا لا بد أن تلتزم بمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك المقام الرابع من مقامات الشهادة هو السعي لالتزام الغير بها. أنت إذا شهدت بشهادة والتزمت بها في نفسك ولكنك لم تسعى إلى إيصالها إلى الآخرين فأنت غير ناصح لهذه الشهادة. نصيحتك للشهادة أن تحرص على أن يلتزم بها الجميع وأن يشهدوا بها جميعا وأن تكون حريصا على هدايتهم جميعا. هذه هي حقيقة النصيحة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا هذه أربع مقامات هي مقامات الشهادة: العلم والنطق والتزام المقتضى والسعي لالتزام الآخرين. أربع هي مقامات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والناس فيها متفاوتون. ثم هاتان الشهادتان العظيمتان تقتضيان منا سبعة أمور. شهادة أن لا إله إلا الله لها أربع مقتضيات، وشهادة أن محمد رسول الله لها ثلاث مقتضيات. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي من الإنسان أن يعبد الله جل جلاله، لأنه عرف أن ألوهيته تقتضي العبادة. كونه هو الإله الوحيد معناه أنه هو الوحيد الذي يستحق العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فبقدر معرفتك به أيضا، بقدر ما ترغب في عبادته وتحسنها وتزيد فيها وتنظف قلبك له من الأغيار، لأنك عرفت أنه يستحق العبادة وأن من دونه لا يستحقها. فإذا هذا المقتضى الأول هو العبادة. المقتضى الثاني هو التوكل والدعاء. فإذا عرفت كرمه وسخاءه فذلك مقتضى منك لأن تعلق الأمل به وأن تسأله وتدعوه وقد دعاك إلى سؤاله، فجعل ذلك هو العبادة. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خلاص. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: واسألوا الله من فضله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة، وإن الدعاء يصطلع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. فلذلك لا بد أن تدعوه حين عرفت أنه يرضيه منك أن تسأله وقد وعدك بالإجابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه خرج إلى الاستسقاء فخطب خطبة الاستسقاء العظيمة وقال فيها: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. انظروا إلى هذه المقدمة العظيمة التي يعلمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجانب من العلاقة بالله وجانب الدعاء. وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وقد قال العلامة محمد فاضل المتالي رحمة الله عليهما: نحمد من طلبنا وهو الصمد دعاءه وبالإجابة وعد، وجعل المستكبرين عنه في مولم عوذا بربي منه. جعل المستكبرين عنه أي عن الدعاء في مولم عوذا بربي منه. وذلك أن الله جل جلاله قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وذلك بعد أن أمر بالدعاء. فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد قال أحد الحكماء: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول المكوذي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ولهذا فإن الدعاء له لذة عظيمة، هي لذة المناجاة، يستشعرها الإنسان عندما يحس أن أبواب أهل الأرض قد أغلقت، وأن أبواب السماء مفتحة له، وأنه عندما يعرض عنه الناس يقبل عليه الجبار جل جلاله برحمته وسخائه. ولذلك قال السهيلي رحمه الله: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرئي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وآتيه باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وكان إبراهيم بن أدهم في حجته دائما يبكي ويقول: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تأخذ فمن نرجو سواك. والشيخ بابه الشيخ سدية رحمة الله عليهما يقول: يا ربي إني إلى رحماك محتاج، وأنت من ترتجى من عنده الحاج، أبواب فضلك ما زالت مفتحة، ما إلها دون من يرجوك إرتاج، وبحر جودك غمر كلما نفدت، أمواج خير تداعت منه أمواج، منهاج قصدك للحاجات إن حضرت لا ريب في أنه للقصد منهاج، ومن يهمك في الحاجات أجمعها منه سيحمد عند الصبح إدلاج. فلذلك من مقتضيات شهادتك أن لا إله إلا الله أن تدعوه وأن تسأله. فلهذا قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوه ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والمقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يشرع إلا الله، لا يحل ولا يحرم ولا يأمر ولا ينهى تشريعا إلا الله جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلا تشريع إلا من عند الله جل جلاله. والمقتضى الرابع من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله هو أن يحب حب الإلهية المقتضي للعبادة. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا. هذا أفعل التفضيل التي تقتضي أن هذه الشدة ما لها نهاية. ولذلك لم يأتي بعدها بمن، لم يقل أشد حبا لله من كذا، بل قال أشد حبا لله. هذا موقف ما الغاية، موقف ما يمكن أن يوصل إليه. فحب الله لا يمكن أن يعطي له حب. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فحب الله جل جلاله يقتضي أيضا أن تحب كل من أحب الله وكل من أحبه الله. ولذلك أنتم الآن جميعا تحبون جبريل وميكائيل وإسرافيل حبا شديدا، تحبون محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحا وأنبياء الله جميعا حبا شديدا، تحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين، تحبون علماء هذه الأمة ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل القرون، تحبون الصالحين من هذه الأمة وأولياء الله الذين عبدوا الله العبادة التي يستحقها وأنتم عاجزون عنها لم تعبدوها. لماذا تحبونهم؟ تحبونهم لحب الله جل جلاله، لأنهم أحب الله وأحببتموهم من أجل ذلك. كل إنسان منكم يحب أن يعبد الله مثل ما يعبده جبريل وميكائيل، لكنه يعلم أنه عاجز عن ذلك يقينا وقطعا، فهو يحب أولئك الذين عبدوا الله العبادة التي يستحقها. وإذا رأى أي إنسان أبيض أو أسود أو ملون من أي مكان من أي دولة بأي لسان يتكلم، رآه يصدق مع الله يعبد الله يخشع لله، لا شك أنه إذا كان من أهل الإيمان سيحبه. لماذا يحب هذه المحبة؟ لمحبته لله جل جلاله. ولذلك فإن جزاء هذه المحبة وهي المحبة بالله جائزتها الأولى هي الإغلال في ظل الله جل جلاله يوم القيامة. فقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال أهل العلم: هؤلاء السبعة ثلاثة منهم عملهم متعلق بالمحبة وعمل القلب، رجلان تحابا في الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. هؤلاء الثلاثة كل عملهم من عمل القلب والمحبة. الأربعة الآخرون منهم من عمله ترك ومنهم من عمله فعل. فشاب نشأ في عبادة الله جمع بين الفعل والترك، إمام عادل هذا في جهة الفعل، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا في جهة الترك، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا في جانب الفعل، فهذا هو تقسيم أهل العلم لهؤلاء السبعة، كل على حسب مقامه ومستواه وما قدمه، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذه إذن هي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، ونتذكرها جميعا وهي أربعة: أولا أن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، ثانيا أن لا يصرف شيء من الدعوة إلا لله، ثالثا أن لا يصرف شيء من التشريع إلا لله، رابعا أن لا يصرف شيء من المحبة محبة الإلهية إلا لله. ثم مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله وهي ثلاث صلى الله عليه وسلم: المقتضى الأول أن يصدق في كل ما أخبر به، فأنت قد شهدت أنه رسول الله والله لا يرسل الكذابين، فإذا قد صدقه الله بالمعجزة، فإذا كذبته أنت في أي شيء فقد كذبت الله جل جلاله وكذبت المعجزة التي رأيت، فإذا لا بد أن تصدقه في كل شيء سواء فهمته أو لم تفهمه، عرفته أو لم تعرفه، استوعبته أو لم تستوعبه. صدقت الله وكذبت عيني، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصدق وهو الحق سواء عرفه المهندسون والأطباء والباحثون أو لم يعرفوه، سواء رأيته أنت بعينك أو لم تره، هو الحق والصدق. ولذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بلغ مقام الصديقية لأنه كان غائبا يوم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلته الميمونة المباركة التي قادته إلى المسجد الأقصى، نسأل الله رفع ما هو عليه وأن يجيه من براثن الصهاينة الغاصبين، وقادته بعد ذلك إلى السماوات السبع ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى المقام الرفيع الذي شرفه الله به. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بهذه الرحلة وما فيها، استنكر المشركون واستهزأوا وكفر بعض من كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل من حكمته في الإسراء والمعراج امتحانا للناس. قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إلا فتنة امتحانا للناس، فبعض من كان آمن كفر بسبب هذه الرؤيا. أبو بكر الصديق لما جاء استقبله المشركون فقالوا: أسمعت ما قال صاحبه؟ قال: ماذا قال؟ فأخبروه قال: إن كان قالها فقد صدق. فهو يعرف أنه صادق في كل ما يخبر به، وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من الأعراب يقود فرسا إلى المدينة يبيعها، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال: يا أخ العربي، أتبيع هذه الفرس؟ قال: أجل. قال: بكم تبيعها؟ قال: بكذا وكذا. قال: اتبعني أنقذك. فاشتراها منه، فقادها الأعرابي وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أداء الحقوق إلى أصحابها لا يؤخرها طرفة عين. إذا اشترى من أحد لا بد أن يبادر بأداء الثمن، إذا وعد أحدا عيدة لا بد أن يبادر، وإذا استأجر أجيرا لا بد أن يؤدي إليه حقه قبل أن يجف عرقه. فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ليأتي بالثمن، فاتبعه الأعرابي وقود الفرس، فرآه رجل من أهل المدينة فساومه في الفرس، ظن أنه لم يبيعها فأعطاه سعرا أكبر من السعر الذي باعها به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فندم الأعرابي على بيعته فصاح: يا محمد، انقذني الثمن أو أبيع الفرس لهذا. قال: ألم تبعنيها؟ قال: لا والله. فأنكر أن يكون باعها، فقال: من يشهد لك؟ فسمع خزيمة بن ثابت الأنصاري هذا الحوار، فجاء فقال: أنا أشهد أنه قد اشتراها منه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ قال: صدقناك على خبر السماء، فكيف لا نصدقك على خبر الأرض؟ فلذلك لا بد أن نحقق هذا التصديق الكامل الذي هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصدقه بكل ما أخبر به، عرفناه أو لم نعرفه، فهمناه أو لم نفهمه. ثم بعد ذلك المقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع في كل ما أمر به، فأنت شهدت أنه رسول من عند الله إليك وأمرك الله باتباعه والاقتداء به، فليس لك أن ترد عليه أي شيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا بد أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبادرة والإسراع إلى كل ما يأمر به. وإذا بلغك أي حديث عنه فليس لك أن تتأخر أو تتريث أو تقول حتى أعرف هل هو مذهب فلان أو مذهب فلان، هل وافق على هذا العالم الفلاني أو لم يوافق عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعدل به من الناس؟ من الرجل الذي يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك حتى تستشيره في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد تعرفونه ولم يعرفه الأولون والآخرون أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلائق على الله جل جلاله. فلا يمكن أن تشاور أحدا في طاعته. إذا جاءك أي أمر من عنده فلا بد أن تبادر، فهو أولى بك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، ومن أحب أحبائك إليك كأبيك وولدك. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث أبي هريرة والناس أجمعين. وفي حديث عمر بن الخطاب: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فلا بد أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا يقتضي منا طاعته والمبادرة إلى أمره. وهذا الذي رب الله عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع الله له القبول في الأرض فأحبه الناس حتى عندما ولد أحبه كل من رآه. وكان عبد المطلب وهو سيد أهل هذا الوادي له 12 ولدا لصلبه، وهم من أجمل الفتيان في مكة. ولذلك وصفهم الرجل الذي سأله معاوية عن عبد المطلب وأولاده، قال: بدر يحفه بنون كالذهب. ولذلك قال البدوي رحمه الله: سأله عن كونه عبد المطلب وعن أمية معاوية، فسب أمية بكونه أزيرق يقوده ذكوان عبد ألحق بعد به والمصطفى نفاه، إذ لقريش عقبة نماه. وقال في شيبة عبد المطلب: بدر تحفه بنون كالذهب. مع ذلك لم يكن أحد من أولاده أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، فهو ابن ابنه فأحبه حبا شديدا. وكان يعرف قدره في ذلك الوقت عندما اشتد القحط بأهل مكة حتى أكلوا الجيف من شدة القحط. خرج عبد المطلب فاغتسل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل فطاف به بالكعبة، فمطر مطرا شديدا وأنبتت لهم الأرض ما لم تكن تنبته من قبل. وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به هلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وكذلك بعد بعثته ورسالته فالذين آمنوا به أحبوه حبا شديدا. وصفه عروة بن مسعود الثقفي عندما أرسله قريش يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ليرجع عنهم عامهم ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية في وقت الصلاة فوجده يتوضأ، فكاد أصحابه يقتدلون على وضوئه كلهم يريد أن يتبرك من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا امتخط كادوا يقتتلون على مخوطه ليمسحوه على وجوههم ورؤوسهم تبركا به، وإذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا أمره جميعا. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش، لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد زرت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه. وقص عليهم ما رأى. وهذه المحبة تجدونها بفدائهم له بأنفسهم. فعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رجل كبير السن قد عاش زهاء المئة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان من المبادرين للتصديق والاتباع، فهاجر إلى المدينة. وفي غزوة بدر جاء المشركون يريدون البراز، تقدم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة وطلبوا البراز، فخرج إليهم رجال من الأنصار فقالوا من أنتم؟ فقالوا من بني النجار. فقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمنا. فأخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراءهم، فعتبة أخرج له عبيدة بن الحارث، وشيبة أخرج له حمزة بن عبد المطلب، والوليد أخرج له علي بن أبي طالب. فبارزوهم فقتلوهم، ولكن عتبة ضرب عبيدة فأطل ساقه، قطع ساقه. فأجهز حمزة بن عبد المطلب وعلي على عتبة، وجاء يحملان عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع بين يديه وهو كبير السن ودمه ينزف، أدرك أنه في السياق عند الموت، فنور إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وددت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أننا أولى منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وكذلك خبيب بن عدي بن جحجب الأنصاري اعتقله بنو هذيل بنو لحيان يوم بعث الرجيع، فباعوه بمكة، فاشترته امرأة كان قد قتل رجل قتله وغيره رجلا من أولادها تريد قتله بذلك الرجل، فحبسوه في الشهر الحرام. فلما خرج ذهبوا به خارج الحرم ليقتلوه ويصلبوه، فقال له أبو سفيان بن حرب يا خبيب أتحب أن تكون الآن في قومك، هو من الأنصار، أن تكون في قومك آمنا ويكون ابننا محمدا عندنا نقتله مكانك؟ فانتفض خبيب وقال والله ما أود لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه يشاك بشوكة وأنني أنجو من الموت. ولما صلبوه أنشأ يقول وذلك في ذا نعم قل من يشاء يبارك على أوصال شيء ممزع، يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممزع. وهكذا غير هؤلاء من أصحابه أحبوه هذه المحبة الشديدة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فاستقبله فتيات بني النجار وهن يغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فقال والله إني لأحبكن. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ليلة يعس، فوقف على باب عجوز من الأنصار فسمعها آخر الليل تقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكم بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار. فوقف عمر على بابها يبكي حتى سمع المؤذن ينادي للصلاة. وعندما تولى أبو بكر الخلافة سأله بلال أن يأذن له في الجهاد في سبيل الله، فأرسله إلى الشام فقاتل هنالك، ثم جاء في الحج. فلما رجع في خلافة عمر طلب منه الناس أن يؤذن، فوقف في المكان الذي كان يقف فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأذن. فلما سمع أهل المدينة نداءه تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا جميعا، بكى الرجال والنساء والأطفال والصغار محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكرا له. فنهاه عمر أن يؤذن بعد ذلك إشفاقا على الناس من شدة البكاء، نهاه أن يؤذن بعد ذلك. و كانوا يوقرونه ويجلونه إجلالا عظيما. ما عمل علي بن أبي طالب من مصراع داره إلا بالمناصع، والمناصع أرضه في المدينة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الصوت في المدينة والقعقعة. وكذلك التابعون من بعدهم. يقول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى قمنا عنه ورحمناه. وكان مالك رحمه الله يستحي أن يلبس النعل في المدينة حياء من تربة تضمنت جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. وسأله رجل يوما وهو في الطريق إلى العقيق عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 صوتا. فقيل: إنه القاضي. فقال القاضي: خير من أدب. فجلد 20 صوتا. ثم دعاه مالك فحدثه 20 حديثا كل حديث عن صوت. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث، محبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من زينة الدنيا أن يقول الرجل: أخبرنا مالك. وهكذا من بعدهم من الصالحين من هذه الأمة. واذكروا علماء بلادكم الذين هم في مغرب الأرض على شواطئ بحر الظلمات، وكانوا يشتاقون إلى هذه الأرض شوقا شديدا لقرب النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبذا بلد يلي بلدا يلي بلد الحبيب وعامرة. فالعلامة أحمد بن محمد محمد سالم في المجلس رحمة الله عليهما يقول في قصيدته المشهورة: أتدري عينه فضض الجماني غراما من تذكره المغاني، مغاني بالعقيق إلى المنقى إلى أحد تذكرها شجاني، ومن تذكار منزلة بسلع إلى الجمة تعاني ما تعاني، فهل عزم يصول على التواني، وهل بعد التباعد من تداني، وهل أغدو بكور الطير رحلي على وجناء دوسرة هجاني، تبذ العيس لاحقة كلاها وتطوي البيد مصنفة اللباني، ترى بعد الدؤوب كأخدري بيمود أرن على أتاني، حداها شوق دار الفتح مأوى إمام الرسل مأمن كل جاني. الله وسلم. بعيشك صف شمائله فإني أحن إلى شمائله الحسان، فما شمس الظهيرة يوم دجن تحاكي وجنتيه ولا تداني، ولا بدر التمام إذا تبدى يحاكي الوجه ليلة إضحياني، ويشفي بالمسيس عضال دائم ذوي ما للأساة به يداني. والعلامة عبد الله السيدي محمود رحمة الله عليهما جاء حاجا من تلك البلاد فاستقر في المدينة مدة، ثم اضطر للرجوع إلى بلاده ووطنه. فلما خرج من المدينة تذكر أنه كان في جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتنفس في الهواء الذي كان يتنفس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسير على الأرض التي كان يسير عليها، وينظر إلى الجبال التي كان يراها. فبكى بكاء شديدا وأنشأ قصيدته التي يقول فيها: بان الرسول وبانت عنك طيبته، إن الأحبة والأوطان أعداء. ومحمد بن محمد رحمة الله عليهما يقول في قصيدته بشوقي إلى الحج: تجلت جهد نفسك للفراق، وكفكف غرب سافحة المآق، وواصل من عزيمك ما يوازي مترات مهندة الرقاق، ونكب عن مقال أخي الهوينا وعنها فهي كاسدة الصفاق، وعن باك وباكية الأراقى دموعا ليس واكفها براق، إلى البيت العتيق بنص إحدى عتاق الكوم أو أحد العتاق، أجادت خلف غاربها بناء يدا صفو المراتع والمساق. إلى أن يقول في هذه القصيدة: صفا نفسي الصفا ومن مناها وبالجمرات قلبي احتراق. وهكذا حتى إنهم كانوا يشتاقون لمجرد رؤية المنام، أن يراه أحده في المنام هذا شيء عظيم لمحبة شدة محبته له. من علامة مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه ما يقول: لله إغفاءة أغفيتها سحرا لقيت في ضمنها المختار من مضرا لقيتهم فجرى بيني وبينهم ما كنت قدما أرجي أن يكون جرى. فهذه المحبة حق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقتضية لأن يطاع في كل ما أمر به وأن يبتدر الناس إلى ذلك. ثم بعد ذلك المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما جاء به، فأنت عرفت أنه وحده الذي أرسله الله إلى هذه الأمة، ليس فيها رسول سواه، وقد رضيت به، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فلذلك لا يمكن أن تلتمس صلة بالله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خير ولا فضل ولا فلاح ولا صلاح لهذه الأمة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وكل من التمس الهدى في غيره أضله الله، وكل من أعرض عنه فإن الله يبدل هذا المنهج خيرا منه. ولذلك قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة. فهذه المقتضيات لا بد من تكاملها، ونعيدها السبعة حتى تتذكروها: مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أربع، أن لا يعبد، أن لا يصرف شيء من العبادة إلا إله، وأن لا يصرف شيء من الدعاء إلا له، وأن لا يصرف شيء من التشريع إلا له، وأن لا يصرف شيء من محبة الإلهية إلا له. ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاث: أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فإذا حقق الإنسان هذا حقق الركن الأول من أركان الإسلام. ثم يأتي الركن الثاني وهو الصلاة. وقد أخرج مالك في الموطأ أن عمر كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقد ثبت في صحيح البخاري والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فلا بد أن نهتم بالصلاة اهتماما شديدا. وتذكرون قول العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما: أم الدعائم عماد الدين صلة بين العبد والمتين، ففرضها من فرضهن أفضل ونفلهن نفلها لا يعدل، وإن عن الأعمال سيل الرجل غدا يبدأ بها من أول، بها تنال أكمل الأوصاف، بها تناجي وبها تصافي، أقرب أحوال الفتى من ربه حال سجوده وقد فازت به، كذا فإني رأيته يصل وما هدى المولى به مولى القصل. فهذه الصلاة شأنها عظيم، وقد قال فيها: إن لها نورا عظيما تشرق به قلوب العارفين مونق. فلا بد يا إخواني أن نحسن صلاتنا وأن نتعاهدها دائما. فكثير منا علمه أبواه الصلاة صغيرا فتعلمها مثل ما يتعلم الحرف، كلها في صباه وصغره، لكنه لم يحسن أداءه بعد ذلك، فبقيت صلاته وهو كبير على قدر صلاته عندما كان صغيرا، وهذا مؤسف جدا. لا بد أن نراجع ركوعنا، هل هو الركوع الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرفع منه، الجلوس، أذكار الصلاة، القراءة فيها، الدعاء، هل هذه هي هيئة الصلاة؟ هل هي الصلاة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هل هي الصلاة التي هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن نجت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الهدمل فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها؟ لا بد أن نكون من المحافظين عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا بد أن نحرص على زيادة الخشوع فيها والحضور لها وإخلاصها لله. لا بد أن ننقطع عن كل الشواغل التي تشغلنا عنها عندما نقبل على الله فيها. لا بد أن نحبها حبا شديدا وأن نعود أنفسنا على محبتها. قد لا تكون محبا للصلاة في بداية الأمر، لكن إذا أزلت الكسل عن نفسك وعودتها على إجابة المنادي عندما تسمع الله أكبر الله أكبر، يشمئز قلبك من الدنيا وتنفصل عنها وتبادر إلى إجابة منادي الله. لا بد حينئذ أن تحبها حبا شديدا وتتعلق بها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ويقول: أرحنا بها يا بلال. فهي الراحة لديه، راحة الأجسام وراحة القلوب وراحة البال تحصل بهذه الصلاة، مناجاة الله جل جلاله. ولذلك قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: قرة عين المصطفى إذا اعترى وحزب الأمر إليها بادر. إذا اعترى الأمر وحزب إليها بادر، بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. ثم بعد ذلك الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة. فالله جل جلاله أرعم علينا بالأرزاق في هذه الحياة، وابتلى بعضنا بأن أغناه، وابتلى بعضنا بأن أقناه، فهو أغنى وأقنى. فالذين أغناهم معناه أعطاهم أكثر من حاجتهم، والذين أقناهم معناه أعطاهم قدر حاجتهم، ولكنه ضمن الرزق للجميع. فلا يمكن أن يكون أحد رزقه أقل من أجله، فالرزق والأجل سواء. مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا، فإذا وليت عنه تبعك، هو مثل الظل ملازم لك طيلة حياتك. فلذلك لا بد أن ندرك أن الله استثنى مما أعطانا جزءا ليس لنا، وهو الزكاة. هذه الزكاة ليست ملكا لنا، ولا يحل لنا أن نخصص بها أقاربنا، أو أن ندفع بها عن أعراضنا، أو أن نصون بها أموالنا، أو أن نؤدي بها بعض نوائبنا، فليست لنا أصلا. تصور أن الذي أعطاك هذا المال استثنى منه 2.5% سنويا. أنت الآن إذا وقف عليك والدك وقفا واستثنى منه كبيرات السن والذكور مثلا، أو استثنى منه أو أعطاك هذا الاستثناء، فإنك لا تعتدي على شرط الواقف ولا تتعداه. كذلك الشرط المعطي والواهب والمانع هو الزكاة، ولا بد من إخراجها. وقد وعد الله الذين يخرجونها طيبة بها أنفسهم بأن يدخلهم في رحمته الواسعة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فالذين يؤتون الزكاة طيبة بها نفوسهم يتعرضون لرحمة الله الواسعة. وفي مقابل ذلك الذين يمنعونها ولا يؤدونها توعدهم الله بالويل يوم القيامة. والويل للعلماء في تفسيره قولان: القول الأول أنه واد من أودية جهنم السحيقة عائدا بالله، والقول الثاني أنه ما يجمع شر الدنيا والآخرة، وفي مقابله الفلاح فهو ما يجمع خير الدنيا والآخرة. فقد قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فمن لا يؤتي الزكاة متوعد بهذا الويل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل ما من رجل ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها أقصاء ولا عرجاء تنطحه بقرونها وتنهسه بأسنانها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه آخرها أعيد إليه أولها لا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة حتى يفصل بين الناس وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم ثم تجدف أشداقه بالمجاديف فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم انظروا إلى أجزاء العملة النقدية العملة النقدية مثلا الأوقية الموريتانية فيها 5 واقي وعشر أوقية واحدة وخمسة واقي وعشرة واقي وعشرين أوقية ومائة أوقية ومائتا أوقية وخمسمائة أوقية وألف أوقية وألفا أوقية وخمسة آلاف أوقية كلها تأخذ محلها يحمى عليها جميعا فلا توضع عملة فوق عملة ولا توضع قطعة فوق قطعة لا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم توسع أشداقه حتى ينال حظه من هذا العذاب عائدا بالله وهذا ليس هو العذاب الأكبر بل هذا هو العذاب الأصغر المعجل له لأنه قال حتى يفصل بين الناس وقد قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ثم بعد ذلك الركن الرابع من أركان الإسلام صوم شهر رمضان وكثير من المؤمنين يفرطون في صيام هذا الشهر الذي افترضه الله عليهم طهرة لهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم وتعويدا لهم على التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعتذرون بالمعاذير يخافون من العطش والجوع وينسون عطش يوم الموقف العظيم الذي تدنو فيه الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل ويشتد العرق حتى يسيح في الأرض 70 ذراعا ثم يعلو فوقها فمن الناس من يصل عرقه إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى سرته ومنهم من يصل إلى تندوتيه ومنهم من يصل إلى ترقوتيه ومنهم من يلزمه العرق إلجاما ينسون ذلك الموقف العظيم فيريدون الراحة والطمأنينة في الحياة الدنيا فيفرطون في صيام هذا الشهر الكريم المبارك يعتذرون بالأمراض وينسون أن الصيام سبب للشفاء كثير من الأمراض ما لها شفاء إلا الصيام يتعللون بكثير من الأعذار الواهية ليتركوا الصيام وهو قربة تقربهم من الله ليس لها جزاء إلا الجنة ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم يقول الله فإنه لي وأنا أجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وهذا تفسير قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالصابرون هم الصائمون يوفون أجورهم بغير حساب لا يقاس بعشرة أمثالها أو بعشرين ضعفا أو بمائة ضعف أو سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بل يوفون أجورهم بغير حساب كذلك الركن الخامس من أركان الإسلام هو هذا الحج الذي أديتموه وهو واجب مرة في العمر وإذا كان مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهو تكفير لما مضى من السيئات وتنوير للبصائر والقلوب وتنوير للوجوه وتحسين للأخلاق والقيم وفحص لما عليه الإنسان في الحياة وهو كذلك توسعة في الرزق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل صدأ الحديد كثير من الناس يؤخرون الحج رغبة في الأرباح التجارية لكن إذا تذكروا أن الحجاج ما ينفقونه الآن لن يفقدوه في ميزانية سنتهم وهو مخلوف معوض لا محالة يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وتذكروا أن هذا الحج سبب للغنى، سيغني الله الحاج ولو بعد حين. والحاج يشهد منافع له في الحج، منها استجابة الدعاء، ومنها المنافع المادية، ومنها المنافع البدنية، ومنها المنافع الروحية وغيرها، ليشهدوا منافع له، ويبتغي زادا في رحلته. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا الحج لا يكون موصلا إلى كل هذه الأهداف ومحققا لكل هذه النتائج إلا إذا كان مبرورا. والمبرور معناه الصادق، فهو من البرور، والبرور الصدق، يقال بر في يمينه وبرها بمعنى صدق فيها ولم يحنث. فالحج إما أن يكون صاحبه حانثا به، وإما أن يكون بارا به. فإذا كان بارا به فهو حج مبرور، وإلا كان حانثا بحجه. وقد ذكر أهل العلم ثلاثة شروط إذا تحققت في حج كان مبرورا. الشرط الأول أن يكون الزاد أن يكون الزاد والراحلة من حلال، النفقة من حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعد أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وكذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس، والفصيل ولد الناقة. وهذه التنمية الحقيقية التي لا تخلف، تنمية الله جل جلاله. فالصدقة إذا تصدقت بها وهي من كسب طيب كأنما وضعتها في يمين الرحمن جل جلاله. وانظروا إلى هذه البركة العظيمة، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. وقد ورد في الحديث أن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. أعاذني الله وإياكم من ذلك. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. والسحت الحرام، فكل مال من حرام لا يمكن أن يكون في كفة الحسنات يوم القيامة، والله لا يتقرب إليه بما يخالف أمره. الشرط الثاني من شروط بر الحج أن يوفق الإنسان لأدائه على الوجه المشروع، فلا يخالف فيه ولا يعصي، بل يؤديه على الوجه المشروع، لا يرمي قبل وقت الرمي الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبيت في المكان الذي أمر بالمبيت فيه، ويؤدي واجبات الحج كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فإذا فعل الإنسان ذلك فقد وفق لطريق الخير، وذلك دليل على القبول. من وفق لعمل الخير ذلك دليل على القبول. ولهذا أخبر الله على أهل الجنة أنهم يقولون في طمأنينتهم بعد دخولهم الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يسألونا خطة أبينا. فلا بد أن يدرك الإنسان أنه إذا وفق للطاعة فذلك علامة من علامات القبول. وقد قرأ عطاء بن أبي رباح رحمه الله قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فضحك وقال: والله ما أنقذنا منها ليعيدنا فيها. فأنقذكم منها قال والله ما أنقذنا منها ليعيدنا فيها. فلذلك لا بد يا إخواني أن يفرح الإنسان بعبادته وطاعته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المؤمن قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. المؤمن يفرح بالطاعات ويفرح إذا وفقه الله لاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلامة التاهو اليحضيه العبد الودود رحمة الله عليهم أجمعين: إن أسعد سعادة ينالها الإنسان وأبلغ لذة ينالها أن يأتيه تشريع من عند الله وقد عرف حكمه فأداه على وفق ما شرع الله. يجد بذلك لذة وسعادة عجيبة. يأتيك الحكم الشرعي وقد عرفت الحكم فتطبقه على نحو ما عرفت تماما، تنال بذلك سعادة ولذة لا نظير لها، لا يعدلها شيء. الشرط الثالث من شروط بر الحج أن تتغير حال الإنسان بعده. فهذا الحج رحلة إلى الدار الآخرة، وأنت عندما خرجت من أعمالك وشؤونك كلها وتجردت لله حتى من ملابسك، خلعت ملابسك حتى الملابس الداخلية خلعتها تجردا لله جل جلاله. فمعنى ذلك أنك تضحو لربك جل جلاله وتخرج له من كل شيء، كل مألوفاتك. فجرد نفسك لله فعلا وغير حالك، لأن الحج هو فحص، عملية فحص لأخلاقك وعملية فحص لعبادتك وعملية فحص لعلاقتك بالله وعملية فحص لدعائك وعملية فحص لبكائك وعملية فحص لرقة قلبك وعملية فحص لأخلاق لرحمتك بالناس. فافحص نفسك يا أخي على هذا الفحص الدوري الذي يقيمه الله كل عام. فكل من أراد بنفسه الفحص والنجاة من هذه الأمراض والعيوب يفحص نفسه هنا في مشاهد الحج، يعرف هل هو من المستكبرين، هل هو من المعجبين بأنفسهم، هل هو من الطاغين، هل هو من الكذابين، هل هو من المرابين، هل هو من الذين يظلمون الناس. يفحص نفسه فيتراجع عما أخطأ فيه ويصحح مسيرته. وقد كان إبراهيم خليل الله وهو يبني البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كلما وضع دورا من اللبن نزل فنظر إلى استوائه هل هو مستقيم أم لا. فكذلك أنت أمضيت سبحا طويلا طيلة العام 12 شهرا، فجئت الآن لمرحلة التقويم وهي الحج، تنظر عملك طيلة العام هل هو مستقيم، هل اللبنات التي وضعتها جاءت على سياق مقبول أو جاء فيها نتوء يمينا أو شمالا. لا بد أن تصحح بنائك وأن تراجع. وهذا التقويم من شأن العقلاء، فالعاقل لا يستمر بالتجارة الخاسرة. العاقل لا يمكن أن يفتح محلا تجاريا ويواصل البيع ليله ونهاره 10 سنوات ولم يحسب ما لديه حتى يعرف هل هو رابح أو خاسر. لا بد أن يكون له محطة للتقويم يحاسب فيها نفسه ويعرف قدر أرباحها وقدر خسارته. وكذلك أنت قد استثمرت العام كاملا 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 24 ساعة، كل ساعة 60 دقيقة، كل دقيقة 60 ثانية، هذا وقت كثير جدا. فلا بد أن تحاسب نفسك عليه الآن على الدقائق والثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وقد قال العلامة الشيخ أحمد الفاضلي الدماني رحمة الله عليه: والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته. هذه خسارة كبيرة، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته. فلذلك لا بد يا أخي أن تحاسب نفسك، وهذا الحساب هذا وقته المناسب. أفضل أيام السنة، ما من أيام العمل الصالح فيه إنها أحب إلى الله منه في أيام العشر. أفضل الأماكن هذه الأماكن المقدسة، خير رحلاتك وأسعدها وأبركها رحلتك إلى الحج، خير الرفاق رفاقك في الطاعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، خير ركوب تركبه هو الذي يقلك فيوصلك إلى المدينة ومكة، يوصلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتذكر قول الشاعر إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين، رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين. فالراحلة التي توصلك إلى المدينة ومكة هي خير رواحلك وأبلغها وأزكاها، فلذلك لا بد أن تستفيد من هذه الرحلة فائدة عظيمة، أن تنقي سلوكك على أساسها، أن تراجع علاقتك مع الله بعدها. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. استغفر الله العظيم. إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا، فانتبهوا لتكليفهم ولنعمة الله عليهم وللحجة القائمة عليهم، منذ استيقظوا ما ناموا. هم مشغولون لأنهم جاءوا بتأشيرة مدتها محددة، فإذا لم يؤدوا العمل في وقتها ضاعت. الذي أخذ التأشيرة وتكلف حتى وصل إلى البقاع المقدسة ولكنه بقي في جدة في الفندق نائما حتى خرج الناس إلى عرفة ورجعوا، أليس سيعود خائبا؟ فكذلك رحلة العمر، فهذا تذكير بها، فعمرك تأشيرة مدتها محددة. وما مثالنا في الانطلاقة إلى الدار الآخرة والانتقال إلى الموت إلا مثال المنتظرين في قاعة الانتظار في المطار، يسمعون النداء الرحلة الفلانية رقم كذا، على أصحابها أن يتجهوا الآن إلى البوابة الفلانية، النداء النهائي والأخير لرحلة كذا رقم كذا. كذلك أهل الموت كل يوم فيه بعث، ينادون إلى الدار الآخرة، ينطلقون من هذه الدار إلى الدار الآخرة، يقدمون إلى ما قدموا ويبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ينتقلون انتقالا حقيقيا، في الموت هو انتقال من دار إلى دار وتحول من حال إلى حال، وليس فناء محضا، وإنما ينقل الإنسان من دار إلى دار، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. فإذا أدركت ذلك وعرفت أنه من الإمكان أن تكون من الذين ينادى عليهم في أجلهم في هذا اليوم أو في غد أو في هذا العام، فكثير من الذين شهدوا الحج في هذا العام لن يأتي عليهم مثل هذا اليوم من العام القابل إلا وهم بين الجنادل والتراب، وكثير من الذين شهدوه في العام الماضي الآن قد أيقنوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقامت قيامتهم، إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وتلاحظون أن الناس اليوم وغدا سيفترقون فرقة كثيرا ما تكون الفرقة النهائية، لا يجتمعون بعدها. ولذلك قال امرؤ القيس في الجاهلية: ولله عينا من رآ من تفرق أشت وأنآ من فراق المحصب. المحصب محصب منا وهو مسجد الخير. ولله عينا من رآ من تفرق أشت وأنآ من فراق المحصب، فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم سالك فج كبكب، مسرق ومغرق، يفترقون افتراقا شديدا. فلذلك هذه موعظة وذكرى مذكرة لك بالموت. وقد قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فلا بد من الاستعداد لهذه الرحلة ومراجعتنا لسلوكنا في الحج فائدة كبيرة نرجع بها. فإذا كان الإنسان من المقصرين في الطاعات، لم يكن من المبادرين إلى الصف الأول ولا إلى تكبيرة الإحرام، ولم يكن من المحافظين على الغسل والوضوء، فرجع من حجته فليرجع عازما على تغيير ما به، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الإنسان مفرطا في جنب الله يقع في معصية الله ويتجاسر عليها، فإذا رجع من حجته عليه أن يغير ما به. إذا كان ممن يأكل الربا يترك ذلك ويتوب منه، إذا كان ممن يكذب ويغش يترك ذلك ويتوب منه، إذا كان سيء الخلق في تعامله مع الناس أو في تعامله مع أهله وزوجه فليغير خلقه، وإذا كان سيء البر لوالديه فليغير ذلك وليتداركه، وهكذا يغير الإنسان ما به. لا بد أن يغير كما يتغير في خلقته. فنحن الآن تتغير خلقتنا، وتبع لها تغير في أخلاقنا لا نستشعره. وقد قال بعض الناس إن الأصل على يستشعر المكان الذي ذهب فيه شعره، فلا يجده على الوسادة ولا يبقى في يده، لا يدري متى ذهب هذا الشعر الذي كان على رأسه، لأنه يذهب بالتدريج شعرة شعرة. فكذلك العمر ينتقص يوما بعد يوم، ينتقص ينتقص حتى يأتي الموت. وقد قال أحد الحكماء: يا من لشيخ قد تطاول عهده أفنى ثلاث عمائم ألوان، يقصد ألوان شعره، سوداء حالكة وسحق مفوف، وأجد ثوبا وأجد لونا بعد ذاك هجانا، أي أبيض، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. لا بد أن نراجع مسيرتنا وأن نغير حياتنا بعد الحج. من كان مسرفا على نفسه في أعراض الناس، يأكل الغيبة أو يمشي بالنميمة، فليقل لنفسه أقصري، فهذا وقت الرجوع والإنابة والتوبة إلى الله. وإذا تدارك بقية عمره فله فيها فائدة وبركة، بقية العمر الذي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. وقد قال يزيد بن الطذرية: ألا قل لأرباب المحائض أهملوا، فقد تاب مما تعلمون يزيد، وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. فهذا وقت التوبة والإنابة، فلا بد من ترك تلك الأمور. إذا كان أحدنا مدخنا مثلا، وهو يعلم أن هذه العادة مضرة بصلاته ومضرة بجسمه وضارة لغيره وليس بها نفع، ولا يحملها عليها إلا اتباع الشهوة، فليعد من حجته عازما على ترك هذه العادة السيئة. إذا كانت المرأة متبرجة بزينتها تخالط الرجال وتقترب إليهم قبل الحج فوفقها الله للحج، فلا بد أن تترك هذه العادة السيئة وأن تتوب وتنيب إلى الله جل جلاله. إذا كانت كذلك من اللواتي يتنافسن في شأن الدنيا ويرغبن فيها وفي موضاتها، فسخر الله لها الحج، فلا بد أن ترجع وهي زاهدة في حطام الدنيا راغبة فيما عند الله في الآخرة. لا بد أن نغير حياتنا بعد الحج حتى يكون حجنا نافعا لنا، وإذا لم نفعل فوا حسرتنا ويا ندامتنا على الأيام التي أضيعت والتعب والنصب والمال الذي بذل والعبرات التي سكبت، فلا فائدة فيها، لم تغير شيئا. فعبرات الأعين والدموع هي طهرة القلوب، هي وضوء القلب، فإذا لم يحصل الإنسان منها على طائل فلا فائدة فيها. لا بد يا إخواني أن نكف ألسنتنا عما حرم الله، وأن لا نتبع الهوى، حتى الكلام في غير طائل تعودنا عليه كثيرا فلا بد أن نقلل منه، أن يكون كلامنا فيما هو نافع، قل خيرا أو اصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. نحمد الله على العافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم لك الحمد على هذه النعمة التي جمعتنا بها في هذه المشاعر المقدسة، حين حرمت كثيرا من عبادك منها وخصصتنا بها، فلك الحمد على ذلك كله. اللهم اجعلنا ممن حسن حجه فقبل. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن يرجع من حجته كيوم ولدته أمه. اللهم اجعل حجنا مغيرا لحالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أجمعين من مجاب الدعاء، وأن تحقق لنا كل رجاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصه، واغفر لنا ما لا يضره، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحامين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم، يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، وأنت ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنت قاسمه في هذا الموسم من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم لا تجعلنا أخيب الحجاج، اللهم لا تجعلنا أخيب الحجاج يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعلنا أخيب الحجاج يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضراعتنا بين يديك وفقرنا إليك والتجاءنا إليك. اللهم حقق رجاءنا فيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال، اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم أعنا على القبر ووحشته وظلمته. اللهم نور قلوبنا ووجوهنا وقبورنا، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وثبتنا على الصراط يا أرحم الراحمين، وأمرنا عليه كالبرق الخاطف. اللهم زحزحنا عن النار وأدخلنا الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من إخوانه وأنصار دينه، واجعلنا في قرة عينه، وارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تشوهنا بنارك. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تشوهنا بنارك. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أجرنا أجمعين من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك غني عنا وإننا فقراء إليك، فآتنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم ما قصرت عنه مسألتنا ولم تبلغه أفئدتنا من خيري الدنيا والآخرة، فارزقناه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وجيراننا، ومن أحسن إلينا، ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ومن له حق علينا ومن له حق عليهم، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم أجمعين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفق بنا والطف بنا عند الموت. اللهم إنا نسألك اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وأواسطه وخواتمه، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم هذا السؤال ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود دموعنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته. اللهم اخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم أزل عنا حمية الجاهلية وعبيتها. اللهم ألف بين قلوبنا بالإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن تعاونوا على البر والتقوى فنجحوا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واقض حوائجنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات من الفائزين بالدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.